القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد في هذا اليوم من كل أسبوع لكي أتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. إخواني الكرام، وصلتني أسئلة كثيرة في اللقاء الماضي وضاق الوقت أن أنتهي منها جميعا، ووعدت بأن أجيب في هذا اللقاء عن بعض هذه الأسئلة المهمة، خاصة ما وصل إلي من أخي أبي معاذ من الجزائر عندما سأل عن حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وما جاء فيه من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هو يسأل من هم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين ليست طائفة بعينها تسمي نفسها باسم خاص معين يلزمها، وإنما جماعة المسلمين هم القوم الذين تكاتفوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بالوحي الرباني الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا السياق وأخص بالذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني هم في بلدهم أو في مكانهم لهم إمام يجتمعون حوله وينضوون تحت رايته ولا يخرجون عن الهدي النبوي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء هم جماعة المسلمين، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الذين قيل فيهم ليس لهم اسم ولا رسم ولا وصف إلا السنة. دينهم الإسلام وإمامهم رسولنا النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه، لا يقدمون على قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، ولا يعتقدون العصمة في أحد، فلا معصوم عندهم في البلاغ والرسالة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، جماعة المسلمين هم القوم الذين التزموا بالوحيين ولم يخرجوا عنهما ولم ينضوا تحت راية أو فرقة بدعية غير مرضية كالروافض والخوارج والقدرية والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك ممن عرفوا بخروجهم عن المنهج الصحيح الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. ولا يشترط في هؤلاء أن يكونوا في بلدة واحدة، وإنما يا إخواني، ودي مسألة مهمة، كل من تحققت فيه سمات أهل السنة والجماعة في أي زمان أو مكان ما فهو منهم. الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ويتكلم عن جماعة المسلمين قال كلمة جميلة، قال: لا يشترط أن يكونوا في بلد معينة أو واحدة، بل يمكن أن يتفرقوا في سائر الأمصار، ولكن لهم سمات وصفات لا يخرجون عنها، فمتى وجدت هذه الصفات في واحد من الناس أو مجموعة من الناس كانوا من أهل السنة والجماعة ومن جماعة المسلمين في الجملة. طب ما هي السمات التي يتميز بها أهل السنة والجماعة؟ الحقيقة ده كلام يطول جدا، وكنت أود أن أعد له إعدادا جيدا أتحدث فيه عن سماتهم أو صفاتهم العقلية ومسلكهم الأخلاقي في تعاملهم حتى مع الآخرين، في التعامل مع الناس، مسلكهم في التربية الإيمانية على الخلق القويم الذي بعث به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن قد يعني تكون لقاءات خاصة لمثل هذا الكلام، ولكني أختصر القول فأقول من سمات هؤلاء اعتمادهم على الوحي الرباني، هذا أولا، لا يخرجون عن نصوص الوحيين، لا يقدسون أحدا من الناس، ليست لهم راية وليس لهم إمام متبوع إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعتقدون أن الكل يخطئ ويصيب، ولا عصمة لأحد في الوحي والرسالة والتبليغ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويتفرع من ذلك عدم تقديسهم للأشخاص. الحقيقة الطوائف الحزبية التي كان لها أثر كبير على فساد معتقدات هذه الأمة بل وحسن تعاملها وحسن أخلاقها، يتعصبون لأشخاص ويقولون بقولهم حتى لو ظهر بين أيديهم الخطأ، بل بعضهم يرفع متبوعه الذي يقدسه فوق درجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الأول من سماتهم عدم خروجهم على الوحي، اعتمادهم على النص الرباني قرآنا كان أو سنة الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. أيضا من ملامحهم الجميلة التي أذكر نفسي بها وإخواني أنهم يفردون الله عز وجل بالعبودية، يعرفون توحيد الله تبارك وتعالى. حقيقة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا التقسيم ليس منصوصا عليه في القرآن والسنة الكريم ولا السنة النبوية، وإنما هو تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، يعني أمر سهل وميسور ولا مؤاخذة عليه. فإذا اصطلح أهل علم من العلوم على تقسيم هذا العلم وتلقى ذلك الناس عنهم ولا يتعارض ذلك مع القرآن والسنة، فهو أمر سليم ولا غبار عليه. فالعلوم على كل حال أهلها دونوها وصنفوها وقسموها بل وأبدعوا في تقسيماتها، وهذا أمر مقبول وحسن طالما أنه لا يتعارض مع القرآن والسنة. طب العلة في ذلك إيه؟ هو تقريب العلوم للإنسان، تقريب العلوم للإنسان، إفهام الناس حقيقة هذا العلم. حقيقة التوحيد تظهر عندما تؤمن بأن الله ربا وأنه إله معبود سبحانه جل في علاه، وأنه وصف نفسه بصفات الجلال والكمال كما سمى نفسه بأسماء عالية في الحسن والجلال. ده ضروري. نعم ليه؟ أصل فرق بين من يؤمن بوجود الرب مثلا وده لون من ألوان توحيد الربوبية، وبين من لا يعبد هذا الرب. يعني أضرب مثال يتضح به المقال: مشركو العرب كانوا يؤمنون بوجود الله، بل يؤمنون ويعتقدون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه خلقهم وخلق آباءهم وغير ذلك مما أشار القرآن الكريم إليه، ويضيق المقام أن أسرد شيئا من ذلك. ومع كل ذلك ما خرجوا عن كونهم مشركين. ما العلة في ذلك؟ لأنهم لم يحققوا توحيد العبادة. قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ.
يا مرحبا.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله بيحبتني فيه.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال بس لو سمع.
تفضل.
أنا كنت واخد مبلغ من واحد.
نعم.
حلفت له ان انا هرده له يعني في وقت معين.
نعم.
جيت في الوقت اللي هو اللي انا اتفقت عليه ده اديت له نصف المبلغ.
ايوه.
فبعد كده يعني خايف عشان يكون حلفاني وقع او كده فاعتذرت له، يعني فهل حلفاني كده يقع ولا ايه، ولا فدني بيه ولا.
لا انت يعني انت حلفت على انك ستفعل ذلك وانت عازم على هذا. شاع في السداد ولكن ضاق بك الحال. فلا حرج عليك إن شاء الله. هو عليه أن يمهلك حيث اليسار بالنسبة لك، فكما قال فنظرة إلى ميسرة، وأسأل الله أن يسدد عنا وعنك.
شكرا.
بارك الله فيك. قال الله في المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني هؤلاء يؤمنون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. هكذا نص القرآن الكريم، ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وقطع رقابهم في بدر وغيرها. والقرآن نص على أنهم غير مؤمنين بل هم من المشركين مع إيمانهم بوجود الله. إذن توحيد الربوبية والإيمان بوجود الله لا يكفي وحده للدخول في الإسلام، إلا إذا عبد العبد ربه ومولاه. إذا عبد الله ربه ومولاه يعني أفرد الله بالعبادة. شبه عباد القبور وغير ذلك أتت من هذا الجانب، أتت من هذا الجانب، يقول لك أنا مسلم. نعم أنت مسلم، ما كفرناك ولا أخرجناك من ملة الإسلام، ولكن أنت أخطأت عندما ناديت غير الله أو دعوت غير الله أو يعني ركنت إلى غير الله تبارك وتعالى أو أسندت ما عندك إلى غير رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك أناشد كل أهل العلم أن يجتهدوا في تعليم الناس توحيد رب العالمين سبحانه. تعليم الناس أمانة، والإنسان يبدأ بالمهم، بالأهم ثم المهم. النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 عاما في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله، كلمة واحدة لا إله إلا الله، مع الإيمان بنبوته عليه الصلاة والسلام. وبعد الهجرة عاش صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ومع ذلك أيضا كان يدعو إلى التوحيد مع الأمور الأخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا معاذ، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، كيف حالكم؟
بخير الحمد لله، الله يبارك فيك.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص.
اللهم آمين. أنا بدأت كما وعدتك، بدأت بسؤالك، الله يبارك فيك.
شكر الله لك.
ونستمر في، تفضل.
اوعى تقول لي أنه أخونا بطريق زعلان.
لا خلاص احنا رضيناه.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
خيرا جزاك.
البطريق هذا عندنا عمدة يا أبا معاذ.
وإحنا كمان عندنا عمدة والله.
طيب. تفضل.
قبل الأسئلة تأذن لي بكلمة، بارك الله فيك.
تفضل.
أقول أن كل قول أو كل فعل يخالف الكتاب والسنة فنحن ضربنا وسنضرب به عرض الحائط، وهذا ظننا في علمائنا وعلى رأسهم الثلاثي يعقوب وحسان والحويني، أحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. أقول هذا لأننا في زمن محق العلماء، لا أقول إسقاط العلماء، محق العلماء. سأل الله الهداية.
آمين آمين.
أما بالنسبة للأسئلة، بارك الله فيك،
تفضل.
كما تفضلت في الحلقة الماضية وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التلبية يلبي بصيغة معينة، وكان الصحابة يزيدون على هذه التلبية بقولهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا.
نعم.
والسؤال المطروح، هل هذا يعتبر سنة تقريرية والصيغة الأولى تعتبر سنة فعلية عملية للنبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب.
السؤال الثاني، في أمور ديننا الحنيف نحتكم فيها فقط إلى الدليل مع فهمنا للدليل من الكتاب والسنة، لا نحتكم إلى الآراء والأفعال الشخصية.
نعم.
بعد السلام من الصلاة الناس عندنا يرددون أذكارا بدعية طرقية بصيغة جهورية جماعية، فأنا أجلس في مكاني لأذكر الأذكار المشروعة مع عدم مشاركتهم في بدعهم. بعض الناس يقوم مباشرة بعد السلام ويخرج من المسجد، ومنهم من ينسحب إلى ركن من أركان المسجد بحجة الإنكار عليهم. والسؤال، هل ينبني على هذا التصرف دليل من الكتاب والسنة؟
تصرف الجلوس؟
تصرف الانسحاب من المسجد.
الانسحاب
تذكار خارج المسجد. مع أنك لا تستطيع أن تضبط الأذكار عند خروجك من المسجد، لأنك تلتقي بالناس ويسلمون عليك.
نعم حاضر.
وأخونا أحمد يونس عبد الخالق من سوهاج يسلم عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، بلغه سلام جزاك الله خير.
طيب
شكر الله لك. انتهى يا ترى؟ طيب انتقل ايضا الى بعد سمات اهل السنة والجماعة، انهم رحمهم الله تبارك وتعالى بعد قولي بانهم يعتمدون على الدليل ويجتهدون في تعليم التوحيد وفق ما اصطلح عليه اهل هذا العلم، وهذه مسألة بالاستقراء. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه ذكر بأنه بالاستقراء، يعني بمعنى بالاستقراء يعني باستقراء الآيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، تبين أن القرآن الكريم لا يخرج في حديثه عن التوحيد عن هذه الأقسام الثلاثة، فتفصيلها بهذا التفصيل يعني يدفع العبد المسلم إلى أن يعرف توحيد ربه. والأسماء والصفات مسائل مهمة، للأسف الشديد اليوم المعطلة كالجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم ممن أول بعض الصفات أو نفاها عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، أضعفوا عظمة رب العباد في قلوب العباد، لأن معرفة أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى تقوي في العبد الإيمان وتعلمه بعظمة الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد سبق في اللقاء الماضي ولا أود أن أعيد لضيق الوقت وأن أذكر ذلك، ما هي أو ما هو موقف أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وما هي الضوابط الذي تكلموا عنها ووضعوها في مثل ذلك. الحقيقة يعني لعلي الآن أكتفي بمثل ذلك، وهي إشارة يسيرة، وأسأل الله عز وجل أن أوفق بين الحين والآخر وفي الإجابة عن بعض الأسئلة إلى ذكر زيادة التفصيل إلى زيادة تفصيل وبيان، لأدلف إلى أمر آخر سأل عنه أيضا أخونا أبو معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا في اللقاء الماضي، وهو أنه من أصول أهل السنة والجماعة التي كان يرددها ويقول بها ويأخذ بها إمام أهل السنة والجماعة الإمام العالم الرباني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى، من أصول أهل السنة التبرؤ من أهل البدع، معاداة أهل البدع، هذا كلام حق وصحيح وسليم، هذا كلام كله حق، بل إن الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على التبري من أهل البدع. أهل البدع هم الذين أدخلوا في الدين ما ليس منه، باختصار شديد البدعة كل ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، كل أمر جديد يتعلق بالدين، أقول جديد يتعلق بالدين يعني محدث ولكن يتعلق بالدين، حتى لا يأتي واحد يقول استخدامك لهذا القلم محدث فهي بدعة، أقول له لا، هذا ليس من الدين، وإنما كما عرف يعني الحقيقة الإمام الشاطبي رحمه الله عرف البدعة تعريف جميل، قال كل ما أحدث في الدين مما ليس منه، كل جديد دخل في الدين وهو ليس من الدين هذا يعد من البدع. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
ذاتنا من قبل الشيخ ممكن ولا ممكن؟
اتفضلي انا اسمعك، اتفضلي.
يعني انا عايزة ايه فتوى من قبل الشيخ عشان على ضوء عارفة فاهمة الوضع ايه.
طيب اتفضلي اسألي سؤالك، اتفضلي.
اسأل سؤالي حضرتك، انا دلوقتي ليا بنتين، بنت أبوها صغيرة ومات أبوها وهي صغيرة، وبعدين ربيتهم ونكت على ربيتهم وجوزتهم وعلمتهم وجوزتهم وكل حاجة، ماشي. لأن أنا كنت شارية شقة كبيرة، عندي شقة كبيرة تمليك، جعتها قلت رايح البنتين لأن صحتي تعبانة، وجبت كل واحدة شقة، واحدة مطلقة قعدت معايا في الشقة اللي هي مفروض كل واحدة ليها شقة، تانية قاعدة مع جوزها والشقة تانية أنا قاعدة معاها فيها.
نعم.
أنا ما كده الحمد لله برضو من خوفي ما كتبتهاش اسمها دي ولا دي، خوفا من أنهم بعد أطلع في الشارع يرموني في الشارع. نعم. وقد كان الكلام بنتي بشدتني من شعره وعايزة تضربني هي وابنها وطلعوني بره ويقولوا شقتي وشقتي دي ويقولوا بلكونة وبيعملوني معاملة سيئة، هل دي تستاهل أي ميراث مني شقة مني؟ ده الفتى اللي أنا بسأله، ده اللي بسأله.
طيب.
هل هي تستاهل؟ هي بنتي الثانية قاعدة في شقتها وكويسة. هي دي بقى تعباني آخر تعب. طب لا عليك تقولوا لي هل تستحق أو ما تستحق؟
طيب
انا
طيب.
خايفه من رب العزه.
هوني على نفسك الله يبارك فيك. انا ساكلمك الان، تابعي معي الان عبر الشاشه. اولا انصح هؤلاء البنات كما انصح الاولاد ممن هم على شاكله هؤلاء البنات ان يفعلوا بابائهم او امهاتهم ذلك. ثم بعد انصح اولياء الامور رجلا كان او امراه ممن عنده شيء من المال الا يخص احدا من اولاده بشيء سوى التربية والتعليم والنفقة المعتادة، أما أن يكتب له شيئا فهذا خطأ عظيم. ثالثا لو أن ولدا أو بنتا أساءت إلى أمها أو إلى أبيها حسابها على الله تبارك وتعالى، وهي في هذا يعني معرضة لعذاب الله، ولكن شرع الله عز وجل وما أباحه وشرعه للرجل أو للمرأة من الميراث تأخذه، وما تفعله ستسأل عنه يوم الدين، وقد يجلس لها رزقت بأولاد فتعامل بالمثل. وقد وقفت على أمور من ذلك وهي كثيرة، فأنت هوني على نفسك بارك الله فيك، بارك الله فيك. وعلى كل حال هم بناتك وأنت يعني حملتيهم وربيتيهم وأطعمتميهم واجتهدتي في أن يكونوا بهذه الهيئة التي هم عليها الآن. كل واحدة تخرج عن الصواب أو تشتط وتفعل ذلك اسأل الله عز وجل لها الهداية، نسأل الله عز وجل أن يرجعها إلى الصواب، وأنت اصبري على ما يتم منها. ولكن لا يحرم أحد من الميراث لأن هذا شرع رب العباد سبحانه. القاعدة في ذلك إيه؟ أن لو أن أخطأ لو أن واحدا أخطأ عليك، واحد جاء وأخطأ عليك، هل تخطئ عليه كما أخطأ عليك؟ لا، لا تخطئ عليه، يعني هو تجاوز حد الله فيك وظلمك بأي لون من ألوان الظلم، هل أنت تواجهه بظلم مثلا أو تعتدي عليه أو تعتدي على بعض حقوقه؟ لا، لا يفعل بالناس مثل ما فعلوا بك. لو أن رجلا سرقك مثلا لا تسرق أنت بيتا، اذهب إلى الجهات المختصة المسؤولة وخذ حقك بطريق مشروع. بارك الله فيك، هوني على نفسك وأسأل الله عز وجل أن يعني يبارك لك إن شاء الله. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم السلام عليكم وبركاته.
أستاذ حضرتك كان عايز رقم حضرتك بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ.
والله لو عندك سؤال اسأليه يلا يبارك فيك الآن.
لا هو سؤال صعب شوي مش هينفع يتقال على القناة حضرتك.
والله مشكلتي في التليفون دايما مغلق ولا أستطيع أن أرد على الناس وبيعمم فنتعب كثيرا. لو عندك سؤال خاص لو ذهبت إلى أحد من في إخواننا من أحد علماء الأزهر عندكم إن شاء الله يتولون الإجابة عليك. بارك الله فيك. أقول من أصول أهل السنة والجماعة التبرؤ من أهل البدع، وهذا كان يفعله حد الإمام أحمد بصورة واضحة جدا، وكان يحذر منهم وينهى عن الجلوس إليهم يعني الحقيقة. طيب مع الصلاة، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه، تفضل.
استأذنك بس يا شيخ سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أنا في بيت مع والدي ومعايا إخوات.
نعم.
وأنا كل شيء كل واحد فينا له جزء يخصه. مال ده يخص يعني الزوجة، كل واحد له جزء من المال يخص زوجته.
يعني أنت متزوج في بيت والدك وإخوانك كذلك؟
وإخواتي معايا في البيت برضو مع والدي، وأنا
نعم.
في جزء يخصني.
نعم.
الجزء اللي يخصني من المال ده معدل من 15%.
ومالكم واحد؟
والمال الذي يخص والدي ده واحد لنا كلنا، بس نعم. كل واحد في جزء يخص من ماله هو اللي حكم الإدارة فيه. فأنا زوجتي محكماني في إدارة المال بتاعي معدل من 40 إلى 45 ألف جنيه. فهي جت اقترحت عليا إن أنا إيه يعني قالت لي إحنا طبعا مستثمرينه في مشروع مواشي قد يكون زاد شوية أو زي ما هو يعني، بس هي قالت لي إحنا عايزين نطلع نعمل عمرة، فإيه رأيك لو بعنا المواشي وطلعنا عملنا عمرة؟ قلت إحنا كده يا دوبك العمرة عشان نعملها أنا وأنت إحنا الاثنين، يبقى إحنا كده ما عادش معانا فلوس. يعني نشوف حكم إيه ونسأل إيه فضيلة الشيخ.
مالك الخاص بارك الله فيك تصرف فيه كما تشاء طالما أنه في الخير والبر والمعروف، لا حرج عليه.
حتى لو كان فضيلتك هو ده اللي أنا أمتلكه، يعني ساعة ما يعني ساعة ما هخرج وأصير مع هبدأ من الصفر ما يبقاش عليا وزر، تبقى العمرة متقبلة إن شاء الله.
لا إن شاء الله تعالى اسأل الله عز وجل أن يمن عليك بأكثر منه.
هو يخص زوجتي ويا ربي، يعني هي اللي اقترحت عليا ويا ربي.
أنت وزوجتك طالما أنها وافقت وأعطتك المال فلا حرج في ذلك، الله يبارك فيك. أنت وزوجك كأنكما شيء واحد، هي طالما هي استضافتك وأعطتك بطيب خاطر منها فخذ منها هذا المال وافعل فيه معروفا أو اعمل به شيء من ألوان الخير والبر ومن ألوان المعروف العمر، بارك الله فيه. نهى أهل السنة والجماعة عن الجلوس إلى مبتدعة حتى لا يتأثر الإنسان ببدعه، ودي مسألة واضحة جدا عند أهل السنة والجماعة. النهاردة في مفارقة بين المبتدعة وبين أهل السنة والجماعة، ولكن بعض الناس لا يفقه ما هي البدع وما أصول هذه البدع وما هي يعني البدع التي يكفر أصحابها وما هي البدع التي يفسق بها أصحابها، وكيف يتم التعامل مع هؤلاء الناس، مدى خطورة هذه البدعة، هل إن كان الواحد يمكن أن نتألف قلبه ليتعلم الحق هل هذا أمر حسن أو أن تركه من باب أولى؟ هذه المسائل بهذا التفصيل تحتاج إلى أهل العلم. النهاردة بعض الأغرار من الشباب ليس عنده فقه وسمع شيئا من العلم وبدأ يطبق هذه القواعد اللي هي صحيحة عند أهل السنة في غير موطنها وفي غير موضعها، بل أنني سمعت وشكى إلي رجل أعرفه من أهل السنة والجماعة أنه ذكر أو أن رجلا قال عنه لا تتلقى عن فلان للعلم ولا تأخذ لأنه من المبتدع. الذي قال ذلك ليس عنده عشر ما عند هذا من علم وخير وفضل، وهو من أهل السنة. فمعنا الصلاة والسلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا والدي متوفي في حبسة.
نعم.
وطلع له تعويض 7000.
إيه؟
اتوضعت في... طلع له تعويض 7000.
نعم.
اتوضعت في البنك.
نعم.
سألت عليها وتوفى من 20 سنة. سألت عليها الفترة اللي عدت دي لقيتها 24000. هل الفلوس دي حلال ولا حرام؟
والله هذه الأموال التي تضاف كأرباح كما يذكرون على هذا المال يتعامل فيها بالربا، فأنتم بارك الله فيكم لو وضعتها في منافع عامة للمسلمين وأخذت رأس مالكم وأغناكم الله من فضله ويعني أعطيتم هذا المال لجهات تستحقه أو تنفقه في مصارف تحتاج إليها الدولة أو يحتاج إليها بعض الناس كمرضى وغير ذلك، أرجو أن يكون هذا هو الصواب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذن تطبيق القاعدة أحيانا لا يفقهه خاصة في مثل هذا الزمن الذي بدأ يعني صغار من لا ينتسبون للعلم، يعني كلمة صغار طلبة العلم ربما كبيرة عليهم لأنهم لم يطلبوا العلم، تجد الواحد منهم ليس له شيخ، لا يعرف له إمام، لم يحصل على درجات علمية معلومة معهودة معروفة، وإن كان ده ليس شرط إن درس على أهل العلم والفضل والخير، ولكني أقول يعني لا يعرف له يعني وجه من العلم ومع ذلك يطعن على كبار الأئمة العلماء. حقيقة يعني أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى جانبهم الصواب في بعض القضايا، جانبهم الصواب في بعض القضايا، ولكن لما كانت أصولهم صحيحة ويلتزمون منهج أهل السنة والجماعة ولكن عند التطبيق في بعض المسائل سقطوا أو زلت أقدامهم لم يهجروا أو يبدعوا. وأضرب مثال على ذلك بإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى. إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله هذا إمام في العلم، له كتاب اسمه التوحيد وإثبات صفات الرب، من أعظم كتب أهل السنة والجماعة، وكان أهل العلم يعدونه من الكتب الأصيلة في هذا الباب، والمبتدعة يبغضونه غاية البغض. بل إني يعني محمد زاهد الكوثري كان يقول عنه عن كتابه التوحيد كتاب الشرك. طب معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عايزك حضرتك توجه لرسالة للذين يتجرؤون على الفتوى وهم لا يفقهون فيها كل شيء، وما أصحاب الفتوى العلماء الربانيين الذين يؤخذ منهم الناس ويؤخذون من علمهم غير علماء الفتنة والضلال الذين يقودون الناس إلى الفجور والفتوك، وما قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من خدعنا في الله إن خدعنا في الله، ما لماذا قال هذه المقولة، وما المقولة المشهورة التي قالها بعد ذلك؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم.
شكرا الله لك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، شوف ألف كتاب في إثبات صفات الرب، بل إن بعض من قرأه ممن ليس عنده أصول وقواعد أهل السنة والجماعة رماه بالتشبيه والتجسيم، وهو ليس كذلك، من يعني شدة تحريه للحق وإثباته لصفات الله على الحقيقة دون تكييف أو تمثيل أو تشبيه رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن خالفه الصواب في بعض المسائل فلم يبدعه أهل العلم. بل إن الإمام الحافظ، طيب ما اتصلش معادي لكم. السلام عليكم. تفضل يا ابني. يا أم علي.
عليكم السلام.
تفضلي.
أم علي من أسوان.
تفضلي.
أم علي من أسوان.
أيوه. وطي لو سمحت التلفزيون شوية.
معي ولد وأنا توفى رمضان.
وطي التلفزيون شوية لو سمحتي.
معي
لو سمحتي وطي التلفزيون شوية عشان أسمعك. أقول الحافظ الثابت الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء اعتذر للإمام ابن خزيمة رحمه الله فيما وقع فيه، يعني هو شيء يسير إذا قيس إلى جانب ما عليه من حق وخير، وتقريري لعقيدة السلف تقريرا مفصلا جميلا رمي بسببه كما ذكرت بأنه مشبه مجسم، وهو ليس كذلك رحمه الله. في العصر الحاضر بعض أهل العلم أخذ بقول الشيخ رحمه الله والبعض خالفه، ودي مسألة أشار إليها الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في السلسلة الصحيحة، وأذكر أنها في المجلد الرابع، ودار نقاش بينه وبين شيخنا العلامة الإمام حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك، أنا أمي توفت وعندي بنتين أختين وولد.
من الذي توفي؟
نعم.
من الذي توفي؟
والدتي.
والدتك. نعم
تمام. فدلوقتي أختي الكبيرة المفروض لنا مراس عندها، أنا ليه مراس 50,000 جنيه.
نعم.
وجات استلفت من جوزي 12,000 جنيه وما رجعتهمش، ومش عايزة تديني مراسي مع إن هي عندها شقة تمليك تجيب 80,000 جنيه.
نعم.
مش عايزة تبيعها، هي برضو متجوزة وعايشة مع جوزها وأولادها. أنا دلوقتي قطعتها بقالي شهرين، يعني ده حرام ولا حلال؟
يا أختي بارك الله فيك، ما لك من حق طالبي به بالشرع وبالقانون؟ يعني ممكن لو لجأتي.
ما عنديش أي أوراق تثبت، لأن الشقة باسم أختي الكبيرة، ما عنديش أوراق تثبت إن أنا ليا حق ميراث من والدتي.
يا أليس هناك ممن يعايشونكم ويعاشرونكم من يعرف ذلك؟ استشهدي.
يعني كلهم عشان هي كبيرة وكده فبيحترموها، مش بيعرفوا يتكلموا قدامها.
يعني استشهدي بهم وارجعوا الى احد من اهل الخير والفضل ممن يمكن أن يسمع له أو يسمع لكلامه ويكون من الوجهاء عندكم وتوسطوا معه في هذه المسألة بارك الله فيك. يعني لازم يكون لها حل وشيء من السعي، وربنا سبحانه وتعالى يرد الحق إليك إن شاء الله. لا لا، المقاطعة ستزيد الفجوة، وأنا سبق أن قلت إن أخطأ إنسان عليك فلا تخطئ أنت عليه. ربما يكون التواصل والتزاور والعلاقة الطيبة الحسنة سبب في ترقيق القلوب، تكون هذه العلاقة من الأسباب التي يرق قلبها لذلك، فلا تقاطعيها، بل صلة الرحم وهي أختك أمر مطلوب، وإن أخطأت عليك كما ذكرت لا تخطئي أنت عليها. والعلاقة الحسنة الطيبة من الأسباب التي يرد بسببها الأمر إلى أهله إن شاء الله تبارك وتعالى. وما تفعليه أنت اليوم عندما تصلينها مع ظلمها لك فيها أجر عند الله تبارك وتعالى، فلا تعدم الأجر والخير والفضل من الله، وسال الله عز وجل بصلة الرحم التي تقومين بها وده عمل مشروع أن يرد الحق إليك إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم. بعد إذن حضرتك عندي سؤال. أنا كنت طلعت زكاة المال لأسرة كنت أعتقد أنها يعني من المساكين. الأسرة دي مكونة الزوج هو موظف أجر بسيط يعني. والزوجة كانت رحمة الله عليها كانت محافظة القرآن، كانت بتحفظني أنا وأولادي يعني. فكنت بحس بالتعامل معها انها يعني بتيجي على نفسها عشان تقدر تكافي اسرتها وكده. فاستمرت في هي توفت رحمة الله عليها، واستمرت انا في الارسال زكاة المال لزوجها واولادها. فجيت بنت قالت لي ده البيت اللي هم ساكنين فيه ده كان بيت ورثة، لكن هم ايه يعني خلصوه من الورثة اصبح بيت ملك لهم واصبحوا دلوقتي لا يستحقون الزكاة المال. فأنا مش محتار في خل الـ يعني أعتبر المبلغ اللي أنا طلعته ده صدقة
ولا لا؟ لا لا، على نيتك إن شاء الله. هو زكاة كما أخرجتيه، هو زكاة كما أخرجتيه، وقد تكون ظروفهم تحسنت بعد ذلك، والعبد بيجتهد في أنه يخرج زكاته للفقراء والمساكين، حتى لو وقعت في غير ذلك فهي مقبولة عند الله، وهم اللي يعني اللي يتحملون وزر ذلك إن قبلوه، وليسوا بحاجة إليها بارك الله فيك. طيب مع السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أيوة. ألو.
تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا عم الشيخ، أنا متجوزة، كنت متجوزة من واحد يعني كان له سبق لي الزواج قبل كده.
لو سمحتي وطي التلفزيون شوي.
أيوة مطية التلفزيون خالص والله.
تفضلي.
وكان سبق لي الجواز، والزوجة الأولانية توفت ومعاه ثلاث بنات، كان كاتبين لهم شقتين اللي عنده، وكان ليه مبلغ من الماس البنك، فكتب لي ورقة مديونية بخمس مبلغ يعني من المبلغ اللي معاه، ومضى عليه البنات برضاهم يعني. ألو.
أيوة تفضلي.
ومضى عليه البنات على أساس مديونية.
نعم.
جه الحج توفى بعد سنة من الكلام ده أو سنتين، مش هل دي تصير مديونية أخدها منهم ولا إيه بالظبط يا فندم؟
شوفي يا أختي بارك الله فيك، لا تلتفكي إلى أي شيء كتبه وهو حال الحياة. وأعطاه لشيء أو لأحد من ورثته، لا تلتفتي لمثل ذلك، ولكن بعد وفاته وأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، اجمعي ما ترك ووزعه التركة توزيعا شرعيا كما جاء الأمر الرباني بذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية.
هم مضوا يا عم الشيخ برضاهم على أساس هم خدوا كل حاجة، ما فيش إلا المبلغ اللي في البنك. وأنا يعني أنا كنت معاه فترة المرض وفترة دي قعدت معاه 5-6 سنين كده.
نعم.
والآخر هو حد إيه إن هو إيه عوضني شوية يعني وكده، فهو كان كاتب شقتين لبناته.
الله يجازيك خير ويبارك فيكي.
وهم مضوا بإرادتهم، ما ضغطش عليهم
حتى. يا أختي بارك الله فيكي، أنا لا أعرف هل له ورثة، يعني أيضا غير البنات أم لا، فالتركة تجمع
البنات هو.
ايوه ما قد يكون له اخوه او اب او ام
ما دخلوا في الميراث، هم دخلوا في الميراث في الفلوس، في الفلوس، فهم قالوا لا احنا نتنازل عشان المديونيه اللي على باباهم.
يا أختي
عشان ايه بابا
البيوت التي كتبت في عهده وحي لابيه ولامه حق فيها، ان كان الوارث هناك حق فله حق فيها. فان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، يعطى كل ذي حق حقه، وان اراد ان يتنازل عنه بعد ذلك فالامر له. ان اراد ان يتنازل فالامر له.
ما هم الورثه رابين يعني وكده.
اي بس هو الذي فعل في حياته، وعندما يفعل في حياته هؤلاء قد يحرجون ان يتكلموا او يعترضوا.
لا بعد الوفاه رجوا يعني، وهم ضارين بيا
بعد الوفاه ايه؟
وقالوا ده حقك وراضيين يعني، هم يعني برين بيا.
كل انا اريد الورثه جميعا، حتى
ما هم الورثه الثلاث بنات واثنين اخوات لي على بنات يعني عماتهم وكده.
له اب او ام؟
لا 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 راجل مسن يعني وكده.
له ايه؟
راجل كبير مسن يعني.
ما هو له حق يا اختي الله يبارك فيك في التركه. يعني انت عايزه تنتزعي مني ان الذي اخذته خلاص حق لكم؟ انا كلمتي الصريحه ارجعوا الى هذه التركه بعد ترك الميت لها، ووزعوها توزيعا شرعيا كما وزعها رب العالمين او شرعها في كتابه وبينها النبي عليه الصلاه والسلام في سنته. اسمعي اسمعيني، وبعد ان يعطى كل ذي حق حقه واراد ان يتنازل لكم فخذوا ما شئتم من ماله.
يعني لو هم راضيين، لو هم راضيين وكده يعني وخدتها انا ما يبقاش حرام عليا؟
انا اقول اعطوهم حقهم ثم بعد ذلك يعطوكم ما ما يريدون ان يدفعوه. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
الشيخ معايا حضرتك؟
ايوه نعم.
قول لحضرتك انا موظفه في جهه حكوميه وعندي مكافأة في نهاية الخدمة. بس الفلوس بتاعت المكافأة دي محطوطة في بنك وهو أكيد ربوي يعني. الحكم فيها إيه حضرتك؟
بارك الله فيك، لا تضعيها في بنك الربوي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
طب أعمل إيه؟ أخرج من الصندوق ده، هو صندوق نهاية الخدمة، أخرج منه؟
لا هو مش ديت المعاشات والتأمينات ولا صندوق نهاية الخدمة؟
لا حضرتك مش معاشات، أنا مشتركة في
صندوق خاص نهاية يعني مكافأة.
نعم؟
أسأل الله خاص يعني صندوق خاص.
بس هو حضرتك اختياري مش إجباري.
يعني خلاص أسأل الله أن يعوضك خيرا عند تركك إياه. إن شاء الله ربنا يمن عليك بخير منه. ويعوضك خيرا إن شاء الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب أرجع فأقول وأنا أتحدث عن مسألة التبرؤ، عن مسألة التبري من أهل البدع. وعدم الجلوس إليهم، وده أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن يرجع فيه إلى أهل العلم والخير والفقه، لأن ليس كل من خطأ في خطأ رماه الناس مع المبتدعة، ولا يسلم إنسان يمكن من خطأ حتى ولو كانت أصوله صحيحة، ولكن عند التطبيق العملي قد يقع في خطأ ما، عندئذ يصحح له الخطأ ويصوب، خاصة أن في بعض الناس قد تكون قلوبه مريضة على الغير أو حسد، وهذا أمر معروف، الحسد بين الأقران موجود ومعروف وقد تكلمت عنه سابقا، والشاعر يقول حسد الفتى إذ لم ينالوا قدره. بعض الله عز وجل يمن على بعض الناس بشيء من العلم أو المكانة أو الجاه، وبعض الناس يكون ربما في درجات أو قريب أو قل عنه، فنفسه يعني تتأثر غاية التأثر فيفتري عليه كذبا وزورا وبهتانا، وده واقع بين الأقران ومن قدم. الإمام الذهبي رحمه الله يعني نص عليه في كتابه عندما تحدث فيه عن تراجم أهل العلم أو المحدثين، وذكر في ميزان الاعتدال شيئا من ذلك اللي هو الحسد الموجود بين الأقران. الشاهد أهل العلم ممن عندهم بصيرة وأيضا عندهم إنصاف، إنصاف والإنصاف عزيز في دنيا الناس خاصة في هذا الزمن. إذا كان الإمام ابن القيم اللي بتكلم عن هذه المسألة تكلم عنها وقال بأن الإنصاف عزيز بين البشر، فما بالنا ما بالك في عصرنا اليوم. شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد البدر حفظه الله تعالى لما تكلم حول هذا الموضوع ذكر بعض الأمثلة كما ذكرت عن عبد الخزيمة، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، قال الشيخ الألباني رحمه الله إمام وعالم وجليل وله أخطاء، وله أخطاء، قال ولكني أستفيد منه وأخذ منه رحمه الله تبارك وتعالى. ده كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم، ليس كل من أخطأ خطأ ألقيناه ورميناه وتبرأنا منه كما يذهب بعض الناس اليوم دون بينة، مع التأكيد على أنها هجر أهل البدع وعدم الجلوس السهيم أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة. معلش يعني ضاق الوقت، أرجع بعض أسئلة أبو معاذ أيضا. زيادة في التلبية سنة تقريرية، ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام سنة قولية وتعد فعلية أمام من كان يفعله إليهم معهم صلوات الله وسلامه عليه. كما ذكر بنحتكم إلى الدليل، بعد الصلاة من الصلاة بعض الناس يردد أذكار وقد يكون فيها لون من ألوان البدع والصوت يعني مرتفع، ويقول أنا أجلس وحدي بعيدا عن الناس والبعض يخرج، فهل لهم دليل من السنة؟ في الحقيقة أرجو أن يكون كلا الأمرين صحيح، أن تكونك يعني لا تخالط الناس بدعهم وتتركهم وتجلس لتقول أنت الأذكار الصحيحة بمفردك، هذا حسن. من خرج ربما لا يريد أن يكثر سوادهم، أو رغب في أن هو يعلم من ألوان العقوبة لهؤلاء لهذا الفعل فخرج، وهو يعني يمكن له أن يؤدي يعني ختام أو الأذكار الواردة بعد الصلاة وهو في طريقه خارجا من المسجد أو في الشارع أو ما إلى ذلك، والله أعلم. ودي مسألة إن شاء الله تكون يعني أنتم بحكمة وخبرة وحنكة حتى لا يتفرق أهل الإيمان تعالجوها إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا اللي قال لي وجه يعني كلمة توجيهية إلى الذين يتجرؤون على الفتوى، أقول أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. الحقيقة المفتي يعني قائم أمام الناس مقام رب العالمين في تبليغ الرسالة، ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أحسن عندما ألف كتابا ومطبوع في 4 مجلدات وسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، بيقول يعني المفتي ده بيوقع عن الله عز وجل، فيا عبد الله كن دقيقا فيما تتكلم، كن يعني مصيبا متحريا للحق، لا تتجرأ، إذا لم تعرف شيئا فقل الله أعلم أو سأذهب لأبحثه وأسأل عنه. بعض الناس خلاص يعني إذا سئل في أي مسألة أجاب، وبعض الناس عندها جرأة في الكلام على الناس ويعني التعرض لهم بغير بينة، يعني يتهم ويفتري عليه ويتكلم في حقه ويخرج الفتاوى التي يحاول من خلالها أو من ورائها أن يسقطه، ولن يفعل. ليه؟ لأن هذا كله يسير بقدر الله عز وجل، ولو يعني ترك الله العباد لا ربما يعني فسدت الدنيا، ولكن رب العباد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، انتهى معي وقت يعني انتهى وقت الوقت معكم في هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة بنور الهدي القرآن. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة بنور الهدي القرآن. أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى